ولهذا قال الأصل ذكر ما إليه أسند. الأصل أن ما أسند إليه وهو المحكوم عليه الأصل أنه يذكر في الكلام. الأصل ذكر ما إليه أسند. الأصل ذكر ما إليه أسند الأصل ذكر ما إليه أسند إلا إذا مع القرينة بدأ. إلا إذا مع القرينة بدأ. إلا إذا ظهر مع القرينة ظهر بواسطة القرينة فإنه يجوز حذفه حينئذ. إلا إذا مع القرينة بدأ. الأصل ذكر ما إليه أسند. الأصل أن يذكر ما أسند إليه. إلا إذا دلت قرينة عليه فإنه يجوز حينئذ أن يحذف. إلا إذا مع القرينة بدأ. إلا إذا ظهر مع القرينة أي بواسطة القرينة. نعم. الأصل ذكر ما إليه أسند إلا إذا مع القرينة بدأ. ثم قال إن تقوى دون ضعف من يخاطب في الفهم لا إن المقام يطلب كالبسط والتكرير. إن تقوى إذا قوية القرينة، أما إذا ضعفت فلا يحذف. إذا ضعفت مثل ماذا؟ مثل أن تكون هناك قرينة تدل على المحذوف، فمثلا أوردت ذكر مسند إليه كعمر بن الخطاب مثلا، لكنك أطلت الكلام بعد ذكره أو ذكرت معنى غير متعلق به، فإنك إذا أردت أن تحكم عليه بعد ذلك بوصف معين تعيد ذكره لأن القرينة ضعفت بالطول أو بإيراد معنى لا يتعلق به، فتقول مثلا بعد كلام طويل أو بعد كلام فيه معنى يتعلق بغير المسند إليه تقول مثلا عمر خليفة عادل، ولا تحذف عمر في هذه الحالة، لا تقول خليفة عادل لأن القرينة ضعفت بالطول أو بإيراد كلام لا يتعلق بعمر. إلا إذا إن تقوى دون ضعف من يخاطب. أما إذا كان من يخاطب غبيا وكانت القرينة موجودة فإن الذكر هنا كذلك يجب لأن من يخاطب ضعيف الفهم والغرض هنا في هذه الحالة هو التعريض بالغباوة. الغرض الذي من أجله سقط المسند إليه هو في هذه الحالة التعريض بالغباوة، كأن يسألك سائل أجاء سعيد تقول له سعيد جاء، كأنك لو قلت له جاء فقط تعرض بغباوته، لو قلت له جاء فقط لربما لم يفهم. إن تقوى دون ضعف من يخاطب في الفهم لا يعني لما قام يطلب كالبسط والتكرير. أما إذا كان المقام يتطلب البسط والتكرير فإن الحذف لا يجمل حينئذ. إذا كان المقام يتطلب البسط والتكرير ويتطلب المقام البسط والتكرير لزيادة الإيضاح، فإذا كان غرضك هو زيادة الإيضاح فإن المقام يتطلب البسط والتكرير، زيادة إيضاح الكلام للسان، مثل قول الله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، أولئك ثانية يمكن حذفها، لكن المسند إليه الثاني ذكر لغرض زيادة التقرير والإيضاح. لا المقام يطلب كالبسط والتكرير، و نعم، وكذلك من الأغراض التي تدعو إلى ذكر المسند إليه مع دلالة القرينة عليه، مع دلالة قرينة عليه، هو التلذذ، كقولك الله حسبي متلذذا بذكر اسم الله جل جلاله، أو الرد على المخاطب كقولك لمن قال من النصارى الله ثالث ثلاثة الله واحد ترد عليه، وكذلك التعظيم كقولك لمن قال أحضر الأمير تقول له حضر عمر بن الخطاب، وكذلك التعجب لمن قال لك أعلي يقاوم الأسد تقول له علي يقاوم الأسد، وكذلك الإهانة لمن قال أجاء السارق تقول السارق قادم. ففي هذه الأمثلة كلها ذكرت المسند إليه بالرغم من دلالة قرينة على، رغم من أن هناك قرائن لو حذفته لدلت القرينة عليه، وكذلك تسجيل التسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار، كما لو استشهدت وقال لك قاض قالك أتشهد أن زيدا هذا أقر بالحق الفلان، فتقول أشهد بأن زيدا هذا أقر بالحق الفلان. ثم قال إذا ثم قال: لا إن المقام يطلب كالبسط والتكرير والحذف جميل، كالبسط والتكرير والحذف جميل لخوف فوت كالحريق والقتيل، والحذف كذلك يجمل، والحذف في الحقيقة يجمل فيما إذا خفت من فوت المطلوب، خفت من فوت المطلوب، مثلا كأن شب حريق فتقول الحريق الحريق، أو رأيت إنسانا يقتل تقول القتيل القتيل، والحذف إما أن يدل إما أن يظهر عند الإعراب وإما أن لا يظهر عند الإعراب. فإذا ظهر عند الإعرابي بأن كان عامله محذوفا فهذا القسم لا يتكلم عنه البلاغي، مثل قولك أهلا وسهلا، فالتقدير جئت أهلا ونزلت مكانا سهلا. وأما إذا كان لا يظهر عند الإعرابي فهو المراد هنا، فهو المراد هنا، مثل قولك يعطي فلان ويمنع، أو يعطي الله ويمنع، يعطي الله ويمنع، وناها يعطي الله ما يشاء ويمنع ما يشاء. ولو ذكرت المحذوفة لذهبت بهجة الكلام وذهب رونقه ونقصت بلاغته. ها؟ يعطي ويمنع، يعطي. لا، نحن نتكلم عن الحذف مطلقا، نحن نتكلم عن الحذف مطلقا. هذا مثال على ماذا؟ هذا مثال على الحذف الذي تعتني به البلاغة، الحذف اللي لا يدل عليه، اللي لا يدل عليه الإعراب. هذا الحذف لا يدل عليه الإعراب، وإنما تعرفه بماذا؟ وإنما تعرفه فقط بتفحص الألفاظ، فتجد أنه لا يستغنى عنه لصحة المعنى. هذا ليس مضروبا على المسند والمستتير. والمسند إليه، المسند يحذف يحذف إذا دلت قرينة على حذفه لأغراض، يحذف بشرطين، الشرط الأول أن تدل قرينة على حذفه، الشرط الثاني أن يكون هناك غرض بلاغي لحذفه. من هذه الأغراض شدة ظهوره لقوة القرائن الدادة عليه، مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: فطكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالت عجوز عقيم يوسد إليه حذف أنا، أي أنا عجوز عقيم، لقوة القرائن الدالة عليه وشدة ظهوره. وقد يكون الغرض الداعي لحذفه هو زيادة الفائدة أو تكثير الفائدة، كقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: فصبر جميل، أي فأمري صبر جميل. وقد يكون حذف لتعينه بالتبعية بالعهدية، لتعينه بالعهدية، كقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: واستوت على الجودي، أي سفينة نوح، أي السفينة لأنها معهودة. وكقول الله تبارك وتعالى: توارت بالحجاب في سورة صاد، أي الشمس. لا، لكن لم يذكر شمس سابقا، هو لم تذكر الشمس سابقا، لم تذكر. وكذلك قد يكون الغرض هو ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب التضجر أو التوجع، كقول الشاعر: قال لي كيف أنت، قول الشاعر: قال لي كيف أنت، قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت، قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. إذن قلت عليل، حذف المسند إليه، أنا عليل. وقد يكون الغرض هو المحافظة على السجع، كقولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته، أي حمد الناس سيرته. وقد يكون للمحافظة على القافية، كقول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، لا بد يوما أن ترد الودائع. كان بأن يقول أن نرد الودائع، لكن أن يرد الناس الودائع، لكن حذفت الناس للمحافظة على القافية. وقد يكون للمحافظة على الوزن، كقول الشاعر: على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه، لا علي ولا لي، أي لا علي شيء ولا علي شيء. على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه، لا علي ولا لي. وقد يكون لاتباع، وقد يكون الغرض هو اتباع ما كان، يعني اتباع الأسلوب، اتباع الأسلوب المتقرر في الأمثال أو في النحو، مثل في الأمثال إلى قولهم: رامية من غير رها، أي هذه رامية من غير، لأن الأمثال لا تعير. وفي النحو مثل قولهم: نعم الرجل زيد، أي نعم الرجل هو زيد، لأن العرب حذفت هذا المسند إليه. وقد يكون لاختبار تنبه المخاطب أو مقدار تنبهه، مثل قولك: مستفاد نوره من الشمس، أو واسطة عقد الكواكب، تعني القمر بحاله، مستفاد نوره من الشمس، أو واسطة عقد الكواكب، وتعني القمر. وقد يكون للخوف عليه أو الخوف منه، مثل: ضرب زيد لخوفك منه أو لخوفك عليه تحذف الفاعل وتبني المفعول المجهول، تبني المفعول النائب ينوب عن الفاعل. وقد يكون لإخفاء الأمر عن غير المخاطب، مثل عن غير المخاطب، مثل قولك أقبل تريد عليا. وقد يكون لتيسر الإنكار عند الحاجة، مثل قولك عقب ذكر شخص معين لئيم الخسيس، فلا تذكر المسند إليه لعلك إذا احتجت إلى إنكار ما أصدرت من حكم تتمكن منه. إذن هذه أغراض تدعو إلى حذف المسند إليه مع القرينة الدالة عليه. قال والحذف جميع لخوف فوت، خوف فوت مسألة معينة، خوف فوت فرصة سانحة كالحريق والقتيل، أنها عليكم عليكم بالقتيل بادروا الحريق. أو لي احترام، كذلك قد يكون الحذف لاحترام المخاطب، كأن تحدث عن شخص محترم بحضرته فتقول قال ولا تذكر اسمه، أو لاحترام أو لخوف شره كما قلنا. مثلا تحدث عن ظلم شخص معين تخاف شره، تقول ظلم وتكبر، لكنك لا تذكر اسمه. خاف شر نو عن ذكره لضاعة ستر النأو، أو 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 لأنه وضيع يترفع المرء عن ذكره لضاعته، أو لأنه مما ينبغي ستره، كقول عائشة رضي الله عنها لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولم أرى منه، أي لم حذفت المرئية وهو العورة، لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولم أرى منه، مع أنها كانت تغتسل معه في إناء واحد. نعم. لضاعة معناها لأنه وضيع، ستر لأنه مما ينبغي أن يستتر، نأو أي أنهم ابتعدوا عن ذكره بسبب إما بسبب وأنه وضيع، وإما بسبب أنه مما ينبغي أن يستر، فيستحسن ألا يذكر، لأن ما يستر عن العينين يستحسن أن لا يتلفظ به باللسان. وصلنا إلى تعريف المسند إليه. هنا سيتكلم عن المسند إليه، عن تعريف المسند إليه. والمسند إليه الأصل فيه أن يكون معرفة، لأنه سيحكم عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالأصل في المسند إليه أن يكون معرفة. وقد يأتي نكرة لنكتة بلاغية، ويعرف بالإضمار أو بالعلمية أو بالإشارة أو بالصلة أو بالإضافة. فإذا استمد التعريف من نفس اللفظ فهو علم، استمد التعريف من نفس اللفظ دون أي قرينة خارجية فهو علم، وإذا استمد التعريف من اللفظ مع قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة فهو ضمير، وإذا استمد التعريف من اللفظ مع قرينة الإشارة فهو اسم إشارة، وإذا استمد التعريف من اللفظ بواسطة نسبة معهودة فهو صلة، فهو اسم موصول. وإذا استمد التعريف باللفظ بواسطة الحرف فهو المعرف بأل أو المعرف بالنداء. وقال هنا قال عرف بالاسم اللقب الكنية إن رمت لتعظيم وتحقير يعني. قال إن الاسم الأصل في التعريف بالاسم هو إحضاره في ذهن المخاطب متعينا متميزا عما عداه، وقد نزيد بعض الأغراض على هذا الغرض الأصلي الذي هو إحضاره معينا متميزا عما عداه في الذهن. من هذه الأغراض التي قد تساد كما قال عرف بالاسم لقب الكنية، سواء كان التعريف لأن الاسم تعريف العلم يشمل تعريف بالاسم مثل خالد وهو اللفظ الموضوع لعلم معين، أو اللقب وهو الوصف الدال على الذم أو المدح الموضوع كذلك لشخص معين، والكنية هو ما صدر بأب أو بأم. إذن هذه كلها هذه أنواع العلم، قد يكون اسما محضا وقد يكون لقبا وقد يكون كنية. ومن أغراض التعريف به إلى جانب إحضار الشخص في الذهن متميزا عن غيره التعظيم أو التحقير. التعظيم مثل جاء نصر أو جاء صلاح الدين، فصلاح الدين للتعظيم، زين الدين للتعظيم، ونصر إذا سمينا بها للتعظيم. والتحقير مثل صخر وذئب تأبط شرا، و كذلك قد يأتي للتشاؤم، قد يأتي للتفاعل، التفاعل كجاء سرور، والتشاؤم حرب في البلد، تشاؤم في شخص معين، حرب اسمه حرب، حرب في بلدي، سرور جاء تفاؤل جاء سرور، شخص اسمه سرور. وقد يكون للتبرك كجوابك عمن قال لك من أكرمك، تقول الله أكرمني، الله أكرمني. فالله علم على الذات الإلهية. وقد يكون للتلذذ كقول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. هنا كرأ، هنا ذكر هذا الاسم للتلذذ به، بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. وكذلك قد يكون للكناية عن الذم أو المدح، أمي التي أرضعتني العز في صغر فخالط العز للأعصاب والبدن، ووالدي حبه يروى أبي حسن، ووالدي حبه يروى أبا حسن، فصرت من ذا ولا أهوى أبا حسن. وأبا حسن كناية عن الحسن، كما أن أبا لهب كناية عن الجهنمية. إذن قال عرف بالاسم اللقب الكنية إن رمت لتعظيم وتحقير يعي أو لحضوره في ذهن من تود، أو لحضوره في ذهن من تود. وهذا هو الأصل، حضوره في ذهن من تود هو الأصل في التعريف بالعلم، وإحضاره في ذهن من تود هذا هو الأصل. ثم قال وغيره من المعارف يرد في الوضع للعموم واستعمل خاص دون بلوغ علم في الاختصاص. وغيره من المعارف، غير العلم من المعارف يرد في الوضع للعموم، معناها أنه موضوع في الأصل في عموم الناس، إلا أنه يستعمل خاصا، ولكن إذا استعمل خاصا لا يبلغ درجة العلم في الاختصاص، لأن العلم وضع في الأصل للخاص ولم يوضع بالعموم. ثم قال ومن ذلك مثلا الضمائر الأصل فيها أنك تعرف بالضمير، الأصل في تعريفك بالضمير أنك تريد بذلك أن تحضر في ذهن من تخاطب المعنى الذي تريد. وتستعمل إذا أردت الحديث في مقام التكلم استعملت الضمائر التي هي للمتكلم، مثل أنا أحيي وأميت، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإذا كان المقام يقتضي الخطاب فإنك تستعمل ضمائر الخطاب، كقول الله تبارك وتعالى: أأنت فعلت هذا بآلهتنا. وإذا كان المقام يقتضي الغيبة فإنك تستعمل ضمير الغيبة، ولا يذكر إلا بعد ذكر المفسر صراحة أو معنى أو إذا دلت عليه قرين، بعد ذكره صراحة كقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو. هو هنا ذكرت بعد ذكر الله وهو المفسر، أو معنى كقول الله تبارك وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فارجعوا أي الرجوع أزكى لكم، وكذلك عدلوا هو أقرب للتقوى، أي فالعدل هو أقرب، فالعدل أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. وكذلك قد يكتفى بالقرينة الحالية كقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فلهن ثلثا ما ترك الميت، ما ترك هو، هو هنا مفسر بالحال. والأصل في ضمير الخطاب أن يكون للمشاهد المعين، وقد يكون لغير المشاهد إذا كان مستحضرا في الذهن، إلى قول الله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله تبارك وتعالى غير مشاهد بالبصر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد يأتي ضمير الخطاب لغير المعين إذا أريد التعميم، كقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فأنت هنا لا يراد بها فرد واحد، وإنما يراد بها خطاب كل من تصلح له على وجه البدل، لكن ليس دفعة، هي تصلح لكل الناس على وجه البدل، ولا تصلح لخطاب كل الناس دفعة. والأصل في الضمير أن يأتي بعد المفسر، وقد يأتي الضمير قبل مرجعه لأغراضه، منها تمكين ما بعد الضمير في نفس السامع، في نفس السام بتشويقه إليه، مثل قول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنها لا تعمى الأبصار، إنها هنا ضمير راجع على الأبصار، وتقدمها الأصل أن يتأخر الضمير عن مرجعه، لأن مرجع الضمير هو الأبصار، ولكن هنا لتمكين هذا المعنى في النفس وتشويقها إليه. لا، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد كذلك. نعم. وقد يكون للدعاء أنه حاضر في النفس، قد يكون للدعاء أنه حاضر في النفس، الغرض هو الدعاء أنه حاضر في النفس، مثل قولك أقبل وعليه الهيبة والوقار. الأصل أقبل والهيبة والوقار عليه، الضمير يتأخر عن مفسره. وكذلك مثل قول الشاعر: أبت الوصال مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارع الظلماء. أبت الوصال مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارع الظلماء. والأصل أن الظاهر لا يحل محل الضمير، وقد يحل الظاهر محل الضمير لنكت، منها إلقاء الهيبة في النفس، مثل قول أمير ما: الأمير يأمر بك. يتكلم أمير ما فيقول: الأمير يأمر بك. كان ينبغي يقول: أنا أأمر بك، لكنه جعل الظاهر محل الضمير لغرض إلقاء الهيبة في النفس. وقد يكون لغرض تمكين المعنى في النفس، كقول الله تبارك وتعالى: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بربي، كرر بربي، كان الربي الأخير كان يمكن أن يستعمل فيها الضمير. وقد يكون للتلذذ، كقول الشاعر: سقى الله نجدا والسلام على نجدي، سقى الله نجدا والسلام على نجدي، سقى الله نجدا والسلام على نجدي، سقى الله نجدا والسلام على نجدي. ويا حبذا نجد على القرب والبعد، ويا حبذا نجد على القرب والبعد. كرر هذا النجد، كرر هذا التلذذ النقاب، ولذلك الضمير كان كافيا. وقد يكون للاستعطاف، كقول القائل: اللهم عبدك يسألك المغفرة، بدل أن يقول: اللهم إني أسألك المغفرة. ثم قال: واستعمل خاص دون بلوغ علم في اختصاص. نعم، وإن أردت أكمل التمييز له عرفه بالإشارة المفصلة. وإن أردت أكمل التمييز له عرفه بالإشارة المفصلة. الإشارة الأصل في التعريف بها أنك إذا جهلت اسم المشار إليه ووصفه فإنك تعرفه بالإشارة إذا كان حاضرا محسوسا، وجهلت اسمه ووصفه فإنك تعرفه بالإشارة. هذا الأصل، وقد ينتقل عن هذا الأصل لأغراض منها كما قال: وإن أردت أكمل التمييز له عرفه بالإشارة المفصلة. إذا أردت أكمل التمييز له والعناية به كقول الفرزدق: هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والحل يعرفه والبيت والحرام. إذن هذا الإشارة هنا للعناية وكمال التمييز. وإن أردت أكمل التمييز له عرفه بالإشارة المفصلة للبعد والقرب ورفع المنزلة ووضعها أو بين ذين معمل. وكذلك من أغراض التعريف بالإشارة بيان القرب كقول الله تبارك وتعالى: هذه بضاعة ردت إليه، أو بيان توسط بين القرب والبعد كقولك: ذاك صديقي، أو بيان البعد كقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ذلك يوم الوعيد، أو لبيان للتعظيم بالقرب كقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أو للتعظيم بالبعد كقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو للتحقير بالقرب كقول الله تبارك وتعالى: هل هذا إلا بشر مثلكم، والتحقير بالبعد كقول الله تبارك وتعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وقد يكون كذلك التعريف بالإشارة لبيان جدارة المشار إليه بما بعد اسم الإشارة من الأوصاف كقول الله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد يكون للتوبيخ كقولك: الذي أحسن إليك أسأت إليه. قد يكون الاستغراق كقولك: ما كقولك قد يكون لي قد يكون قلنا لتوبيخ قولك: هذا الذي أحسنت لا ذاك في الصلة، من أراد توبيخ تعريف الصلة تعريب الصلة. نعم. إذن هذه هي أهم أغراض التعريف باسم الإشارة. قال: للبعد والقرب ورفع المنزلة. البعد أعطينا مثالها، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. القرب هذه بضاعة أرض فينا، ورفع المنزلة إجام من ذلك الكتاب العربي فيه، ووضعها ووضعها ذلك الذي يدعو اليتيم، أو بين ذين معملة، بين ذين ذاك صديقي، إشارة الحسية، وذاك السارق. نعم. أو بين ذين معملة. نعم. وبين نعم بين ذين اللي هو البعد والقرب، سواء كان حسيين أو معنويين. يعني الإشارة معملة بين ذين، بين البعد والقرب حسيين والمعنويين.